هي بمثلها لا بقيمتها. أيضا صعب أن تحمل المدين التبع كاملة وليس عليه من وزر هذه الكارثة شيء لا يد له بها. فيبدو أن أمثل ما قيل في هذه المسألة أن توزع تبعات هذه الكارثة بين الطرفين على نحو يحقق شيئا من الرحمة والعدالة والترافق للالتزامات المتبادلة. فإن لم يصطلحا فصل بينهما تحكيم أو قضاء. هل يجوز للزوج أخذ مال زوجته دون علمها وإنفاقه على زوجته الأولى وأولاده؟ فللعلم أنا الزوجة الثانية. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، ما كسبته من مال أو ما ورثته من أهلها أو ما أهدي لها من جهة ما فهو حق خالص لها، ليس لأحد أن ينال منه كثيرا ولا قليل إلا بعلمها وبإذنها. ومن ذلك مهرها صداقها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا الذي تذكرينه إن صح ما تذكرينه ولم يكن عند الزوج ما يدفع به عن نفسه هذا القيل فلا شك أن هذا لا يحل. إن من يتخوض في مال الآخرين بغير حق إنما يحمل ظلما وتبعه، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويوم القيامة الحقوق قصاص، إن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. وديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فأتمروا بينكم بمعروف يا أمة الله، أرجو أن تصلوا إلى كلمة سواء، وإن عجزت عن الحديث مباشرة ربما توسطي بعض أهل الخير من الصلحاء أو الوجهاء أو العلماء لكي يحدثه وينصح له. وأسأل الله جل وعلا أن يجمع بينكم على خير إن شاء الله، وأن يصرف عنكم كيد الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حكم الحمل المجهري طفل لنبيب، يجوز إذا التزمنا بالشروط التالية: أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، وأن تكون البيضة من الزوجة، وأن يكون الرحم لنفس الزوجة. يعني أخذنا حيوان المنوي من الزوج، وأخذنا بيضة الزوجة، لقحناهم في أنبوب، ثم زرعنا اللقيحة في رحم الزوجة. إن تمت المسألة بهذه الصورة مع الاحتياط الشديد، لأن قد يحدث أثناء التلقيح وأثناء التخصيب خلط في البويضات أو خلط في الحيوانات المنوية، لا سيما أنه بيأخذ كمية كبيرة يستخدم بعضها والباقي بيتلف أو يجمد فيحفظ. فمع الاحتياط الشديد لا بأس بالحمل المجهري كما سمته صاحبة السؤال، إذا كان الحيوان المنوي من الزوج البيضة من الزوجة، وكان الرحم لنفس الزوجة. تحديد نوع الجنين، بقية السؤال: تحديد نوع الجنين وفقا لقرار المجمع الفقهي أن هذا يمكن بالأعشاب بغسول في 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 موضع العورة بأطعمة معينة بتابلس بأقراص معينة، لكن بعملية جراحية لم يجزها المجمع الفقهي، فكأنه أجاز الاجتهاد في تحديد نوع الجنين بالعوامل الطبيعية وليس بالتدخلات الجراحية. هذه خلاصة موقف المجمع الفقهي في هذه القضية. يا رعاك الله. زوجة تقول: حكم دعاء زوجي علي بدون سبب مقنع. بدون سبب مقنع، ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل. الله أعلم يا سيدتي إن كان السبب مقنعا أو غير مقنع، فقد يكون غير مقنع من وجهة نظرك وقد يكون مقنعا من وجهة نظره، وهو في النهاية يدعو ربا عادلا لا يظلم عنده أحد. إن كان قد استطال عليك بالدعاء فلن يستجيب له الله عز وجل، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، فإذا دعا بإثم اطمئني لن يستجيب الله له، إذا دعا بإثم لن يستجيب الله له. أما إذا دعا وهو مظلوم مقهور فإن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. كلمة مقنع ومش مقنع دي أمور نسبية، مش مقنع بالنسبة لك قد يكون مقنعا بالنسبة له، فأتمروا بينكم بمعروف. نشدك الله يا رعاك الله ألا تجعل رمضان ينقضي إلا وقد جلست صفاء وتواد وأنهيتم هذه المشكلة وأصلحتم ذات بينكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بينكم وأن يؤلف بين قلوبكم وأن يجعله رحمة في حياتك وأن يجعلك رحمة في حياته. ما أجمل الحياة الزوجية، ده ما يسودها الوئام والاستقرار والمودة والرحمة. إن السلام الداخلي في البيت، السكينة الداخلية في البيت مقدمة للسلام الخارجي خارج البيت. الرجل الناجح خلفه أسرة ناجحة وخلفه بيت ناجح وخلفه زوجة موفقة جمعت عليه شملة وأصلح الله بها باله، ووفت له السكن الطمأنينة والمودة والرحمة، فاستطاع أن يبدع وأن ينجز وأن ينجح خارج البيت. أيضا نصيحتي للزوج، أقول له: يا عبد الله، زوجتك وصية رسول الله عندك، استوصوا بالنساء خيرا، لقد جاءت إلى بيتك وقد نقشت على صدرها وصية من النبي محمد مكتوب عليها استوصوا بالنساء خيرا. إن من يستأسدون على نسائهم نقول لهم: إن الله أقدر عليكم من قدرتكم على نسائكم، إن الله أقدر عليكم من قدرتكم على نسائكم. تذكروا قول الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يا من تظن أنك علي وأنك كبير فوق زوجتك، اعلم أن الله علي وأن الله كبير، اعلم أن الله أعلى وأن الله أكبر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود يضرب غلاما له وقد استشاط غضبا، فجاء من الخلف وقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. التفت فإذا هو بالنبي محمد، فجد الصوت أن يسقط من يده حياء من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: لو لم تفعل لسفعتك النار، لو لم تفعل لسفعتك النار. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. الظلم خراب للبيوت العامرة، الظلم ظلمات يوم القيامة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إذا صلى الفجر ثم نام والصيغ هل يصلي الضحى؟ طبعا ما فيش مانع، يعني لا يلزم لصلاة الضحى أن تكون قبل أن تأخذ قينونة في الصباح. إذا كان هذا، إذا وفقت في أن تبقى في مجلسك إلى أن تشرق الشمس وتنتظر ربع ساعة وتركع ركعتين، فما أجمل هذا اليوم الذي بدأته بهذه البداية الموفقة التي يكتب لك بها أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إن حيل بينك وبينها مجهد مرهق، أو ذهبت إلى العمل أو لأي سبب، متى ما وجدت وقتا قبل صلاة الظهر بحوالي ربع ساعة، لأن وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة إلى قبل دخول وقت الظهر بحوالي ربع ساعة، ما بين هذين الوقتين وقت صلاة الضحى. بارك الله فيك أيها الموفق المبارك. لا أدري معنى قول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الصدقة؟ ما معنى هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الصدقة؟ يحيرني فهم هذا السؤال. اللهم اهدنا فيمن هديت، يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا يا رب. هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الصدقة؟ يعني لو قلت مثلا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا بدلا من أن يكون طعاما؟ مفهوم. لو قلت: هل مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية؟ مفهوم، وقضية خلافية، الجمهور نعم والمالكية لا، الفقراء والمساكين فقط. فيا أيها الموفق تابعنا بمزيد من البيان للسؤال، إن كنت على الهواء الآن اكتب لنا مقصودك بهذا السؤال أو اكتبه لنا نجيبك عنه غدا بإذن الله تعالى. اللهم آمين. النسي ومش النسي، هذا شيء من العبث يا فضيلة المخرج، تجاوزه يعني إلى غيره، بارك الله فيك. هل الدعاء يغير القضاء والقدر الذي نبتلى به؟ اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، اللهم آمين. لا يرد القضاء إلا الدعاء، إن الدعاء والقضاء لا يعترجان ما بين السماء والأرض، القدر ينزل يرده الدعاء، فيظلان يعترجان ما بين السماء والأرض. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وكان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أحيانا تصرف عن الدعاء، الشيطان يقول لك: إيه ما أنت بتدعي أديلك سنين ومفيش فايدة، بطل بقى. يستجاب للعبد ما لم يستحسر، يقول: دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم أرى أنه يستجاب لي، فيستحسر وينقطع عن الدعاء. لا والله يا حبيبي، كن على يقين أن الله حي كريم، يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما خائبتين. بس مش لازم يديك الحاجة المعينة اللي انت أصريت عليها دي. تخيل طفل مصر على طعام ضار، وماله يخبط في أرض بقدميه: يا ولدي هذا لا يناسبك، هذا يضر بك. أنت عندما تمنعه منه لمصلحته، ليس قسوة منك على ولدك وفلزة كبدك، تمنعه لأنك أعرف بمصلحته منه، ولله المثل الأعلى جل جلاله. فقد يمنعك من أمر تظن فيه الخير بالنسبة لك، ولو استجاب لك ربك لكان فيه من الشر ما لا تحمد عواقبه وما لا تدرك مآلاته. أيها الموفق، فأرجو أن تتخذ الله وكيلا، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، فوض أمرك إليه، اقبل بتدبيره لك، لا تدبر لك أمرا، فأولو التدبير هلكا. سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. الله أولى بك منك أيها الموفق، فلا تستحسر ولا تدع الدعاء. نعم إن الدعاء والبلاء لا يعترجان ما بين السماء والأرض، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. طب واحد يقول لي هو مش فيه يعني أقدار، ألم يكتب الله كل شيء سلفا؟ نعم، ما كان في الكتاب اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، أما في أقدار معلقة يعلقها الله بأسباب فتتحقق إن تحققت أسبابها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فما كان في أم الكتاب أيها الموفق يا رعاك الله لا يتغير ولا يتبدل، إنما الأقدار المعلقة هذه التي يحدث فيها المحو والإثبات بحسب الدعاء أو بأسباب. الصدقة وصلة الرحم يعمران الديار ويطيلان في الأعمار، يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. عندي سؤال هنا، صاحبه يقول ما تقول في الطلاق الناشئ عن غرض ومصلحة بين الزوجين؟ طلاق قانوني يوقع الزوج عليه، لكن القصد ليس إنهاء العلاقة الزوجية بل إنهاء وضع قانوني معين، تراتيب إدارية وقانونية لا علاقة لها بالعصمة الشرعية ما بين الزوجين، فما حكم الشريعة في مثل هذا؟ نقول يعني أيها الأحبة، كتابة الطلاق من كنايات الطلاق. كتابة الطلاق إذا لم يتلفظ بها صاحبها، لم ينطق بها، هذه من الكنايات. متى تحتسب طلاقا على صاحبها؟ إذا نواها. أما إذا لم ينو بها الطلاق بل نوى بها ترتيبا إداريا آخر، فمن حيث ففي باب الديانة لا يقع هذا الطلاق. موضوع آخر، هل هذا يحل شرعا أم لا يحل؟ دي قضية منفصلة. السؤال تحديدا، هل يقع بها طلاق أم لا؟ إذا الزوجان إذا كان الزوجان متفقين على إبقاء العصمة الزوجية، وأن هذا إجراء إداري بحت لا مساس له بالعصمة الزوجية إنما لترتيب أوضاع إدارية وقانونية، ففي باب الديانة لا نرى وقوع هذا الطلاق، لأن كتابة الطلاق ما عدم التلفظ به من كنايات الطلاق. لا يقع به الطلاق إلا مع النية، فإذا لم ينوه فلا طلاق، بارك الله فيك. لا إله إلا الله. تصدق علي أيتي، تصدق في شهر رمضان، تصدق علي في شهر رمضان بأربعين كيلو من الأرز، هل يجوز لي أن أخمن زكاة الفطر عني وعن أولادي؟ نعم سيدتي، عند جمهور أهل العلم افعلي ولا حرج. لقد قلت أكثر من مرة إن صدقة الفطر ليس لها نصاب كزكاة المال. نصاب زكاة الفطر يا أمة الله يا رعاك الله أن تقبليها ممن يعطيك إياها بعد ذلك. فصدقة الفطر صدقة تعم الناس جميعا، ليستشعر الجميع أغنياء وفقراء حلاوة البذل في سبيل الله ولو يوما واحدا في العام، حلاوة الإنفاق في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين في السراء والضراء، والذين ينفقون المال على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. أما الغني عندما يبذل فيزكيه الله تعالى بما بذل، والفقير يرد الله عليه جل جلاله أضعاف ما بذل إن شاء الله. فلا حرج يا أمة الله أن تخي صدقة الفطر من هذا الأرز الذي فاض عن حاجتك وحاجة أولادك في يومك وليلتك، وإن كنت لا تزالين فقيرة فأبشري، فإن الله جل وعلا سيعوضك خيرا من عنده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. جل جلاله. أعمل في محل بقالة وعندنا الوزن نضع في عبوات قد تأخذ من الميزان، فهل علي إثم وأنا لست صاحب المال وإنما أعمل عنده وحجة أن العبوات تلك بمال داخل في التجارة؟ إن كان هذا على علم من العميل، يعني العميل يعلم إن الكيس الفارغ هذا محسوب فيه الوزن، ليس غشا له، هو قدامه كده وضعنا كيلو أرز داخل الكيس، ولما وزننا الأرز في داخل الكيس، فالعميل يعلم أنه قد اشترى كيلو أرز داخل الغلاف وأن الغلاف محسوب ضمن الوزن، يعني ليس فيه غش للعميل ولا مخادعة له. طبعا بعض الناس أصحاب الورع يأتي بكيس فارغ ثم يضعه في الكفة الأخرى للميزان لكي يعطي العميل السلعة صافية، يأخذها صافية كاملة تامة، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. هذه أبواب من الورع يتفاوت فيها الناس، لكن أنا أرجو المسألة في حدود ما ذكرت يا عبد الله أو يا أمة الله أن يكون الأمر في ذلك واسعا، لأن لم يحدث غش للعميل على ملأ منه بحضوره بعلمه بإذنه هكذا تم الوزن، فأرجو أن لا حاجة في ذلك إن شاء الله. لكن لا يفوتني التأكيد على أهمية إيفاء الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. دمر الله على قوم لأنهم كانوا لا يوفون الكيل، كانوا يخسرون الميزان، وهم قوم نبي الله شعيب. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال لهم بقية الله خير لكم، الربح الحلال الباقي أفضل لكم من الاستكثار من الحرام. لكن للأسف النفس البشرية إذا ركبت متن العناد والاستكبار قالوا، تعرف ماذا كان جوابهم؟ يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ الكيل والميزان ده قرار اقتصادي بحت، ما علاقته بالمسجد؟ ما علاقته بالصلاة؟ ما علاقة الدين بالدولة؟ ما علاقة الدين بالاقتصاد؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وقد فات هؤلاء أن الدين والدنيا لله جل جلاله، الخلق كله لله والأمر كله لله، من تفرد بالخلق تفرد بالأمر جل جلاله، لا حلال إلا ما أحله، لا حرام إلا ما حرمه، لا شرع إلا ما شرعه، لا دين إلا ما أوجبه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.